في محراب كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الحلقة الماضية عند تقييم لتوبة الحر الرياحي رضوان الله عليه، واستلهمنا منها الدروس والعبر لواقعنا الحاضر، ورأينا كيف ترجم توبته إلى موقف صادق وقفه مع الإمام الحسين عليه السلام رافضا أن ينزل عن فرسه حتى يكون أول من يستشهد بين يدي الإمام. مولانا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يحدثنا التاريخ أن الحر رضوان الله عليه بعد أن انتقل إلى معسكر الإمام لم يقاتل مباشرة، وإنما أراد أن يقوم بواجبه ويستفيد من موقعه السابق بأن يعظ أهل الكوفة علهم يثوبون إلى رشدهم ويقيفون الموقف الكربلائي. ماذا ورد في موعظة الحر لأهل الكوفة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم وعلى الإخوة والأخوات المستمعين ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالإضافة إلى المواعظ الكثيرة التي سمعها أهل الكوفة خصوصا من أمير المؤمنين عليه السلام، سمعوا في ساحة كربلاء مواعظ كثيرة ومؤثرة، ولكنهم باعتبارهم أصحاب القلوب القاسية وتبا لهاتيك القلوب القاسية لم يتأثروا. صحيح أن نجد في النهاية أن حوالي 40 شخصا مثلا التحقوا بالإمام سلام الله عليه، لكن 40 واحد من 30,000 أو أكثر من 30,000 شيء لا يذكر. سمعوا موعظة زهير بن القين، موعظة حبيب المظاهر برير، مواعظ سيد الشهداء عليه السلام. وعندما يكون الواعظ متعظا فإن تأثيره لا نكاد نتصوره. يقول أحد علمائنا: إذا جاء شخص وقال إن هنا أسد أراد أن يفترسني، إلا أن الخوف لم يظهر عليه، فإن كلامه لا يؤثر بأحد. أما إذا جاء خائفا مرعوبا ترتعد فرائصه، قرائن الحال تقول أنه أفلت من فم الأسد، كاد الأسد أن يلتهمه، ويقول رأيت أسدا أراد أن يفترسني، فإن التأثير يكون من نوع آخر. ترى كيف كان جو حبيب وهو يعظ أهل الكوفة، كيف كان جو زهير وهو يعظ أهل الكوفة. كلما اشتدت حلقة الحصار بالمؤمنين كلما سما إيمان المؤمن وأصبح خشوعه توجهه من نوع آخر. كان يكفي أهل الكوفة موعظة من هذه المواعظ التي سمعوها. لنتصور حين وقف الحر رضوان الله تعالى عليه أمامهم يعظهم، قائد من قادة عمر بن سعد التحق بالإمام الحسين وهم يعرفون من هو الإمام الحسين، كلهم بيعرفوا، يعني ما كان فيهم واحد، يمكن يستثنى بعض الأفراد العثمانيين هؤلاء ما كانوا يفكروا بالإمام الحسين سلام الله عليه، لكن الآخرين كلهم بيعرفوا الإمام الحسين من هو أي جريمة يرتكبونها بالوقوف ضده ومنعه من الماء. عندما وقف الحر أمامهم، يعني في حجة قائمة على كل واحد من أهل الكوفة، أنه هذا قائد جيش والتحق بالإمام الحسين، ما أنت تعتبر أنه إمامك الإمام الحسين، لماذا لا تلتحق به؟ لكن مع ذلك بتشوف أنه بيتكلم الحر الجواب، أو أنه أحكي مع ابن سعد، نحن شو خصنا، أو أنه الجواب السهام. لنرى في نص الطبري، عندما استأذن الحر الإمام عليه السلام ليعظ ليتقدم باتجاه أهل الكوفة ويحارب بين يديه، قال: وقاتلهم على فرس ساعة وإلى النزول ما يصير آخر أمري. قال الحسين: فاصنع يرحمك الله ما بدا لك. فاستقدم أمام أصحابه ثم قال: أيها القوم، ألا تقبلون من حسين خصلة من هذه الخصال التي عرض عليكم؟ بتقديري بلحاظ الشيء اللي تقدم عن الخصال، انه الكلام الا تقبلون من الامام الحسين ما عرض عليكم. هلا بصير الراوي يجتهد بالنقل، لانه تقدم ان الامام سلام الله عليه لم يعرض الا خصله واحده، وهي ان يذهب في ارض الله العريضه. فيعافيكم الله من حربه وقتاله. قالوا هذا الامير عمر بن سعد فكلمه. كان الحر قد كلم ابن سعد: أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: إي والله، قتالا تطير منه الأيدي والرؤوس. فإذا بيعرفوا شو رأي ابن سعد، بيعرف أنه ضعيف، فكلمه بمثل ما كلمه به قبل، وبمثل ما كلم به أصحابه. قال عمر ابن سعد: قد حرصت لو وجدت إلى ذلك سبيلا فعلت. قد حرصت بده يكون ولو وجدت إلى ذلك سبيلا فعلت. توجه حينئذ الحر رضوان الله عليه إلى أهل الكوفة بالخطاب: يا أهل الكوفة، لأمكم الهبل والعبر، كلاهما بمعنى الثقل، يعني فقدتكم وخسرتكم أمهاتكم، أو ثكلتكم أمهاتكم. العبر بمعنى سخنة العين، يعني بمعنى بكت عليكم أمهاتكم، نفس الشيء نفس المعنى، يعني ثكلتكم أمهاتكم وخسرتكم. إذ دعوتموه حتى إذا أتاكم أسلمتموه، وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه، ثم عدوتم عليه لتقتلوه، أمسكتم بنفسه وأخذتم بكظمه. أمسكتم بنفسه المعنى واضح، أخذتم بكظمه يعني ضيقتم عليه الخناق، والكظم من القربة أعلاها، كظم الإنسان يعني مثلا خناقه رقبته، وأخذتم بكظمه وأحطتم به من كل جانب، فمنعتموه التوجه في بلاد الله العريضة. هنا النص بيلتقي مع النص اللي تقدم، أن الإمام سلام الله عليه ما طلب إلا أن يذهب في بلاد الله العريضة، حتى يأمن ويأمن أهل بيته، وأصبح في أيديكم كالأسير، لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع ضرا، وحلأتموه يعني منعتموه ونساءه وصبيته وأصحابه وعماء الفرات الجاري الذي يشربه اليهودي والمجوسي والنصراني، وتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه، وها هم أولاء قد صرعهم العطش، بئس ما خلفتم محمدا في ذريته، لا سقاكم الله يوم الظمأ إن لم تتوبوا وتنزعوا عما أنتم عليه من يومكم هذا في ساعتكم هذه. فلم يكن عند القوم جواب إلا أن رمي الحر رضوان الله عليه بالسهام، فحملت عليه رجالة لهم ترميه بالنبل، فأقبل حتى وقف أمام الحسين. واضح أن المحور عند الحر رضوان الله عليه هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بئس ما خلفتم محمدا في ذريته. واضح أن هذا الخط كان عنده من الأول، عندما التقى بالإمام الحسين عليه السلام عبر عن احترامه للزهراء بمختلف المراحل، صلاته خلف الإمام، كل المراحل تكشف عن علاقة مركزية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أحب المصطفى لابد أن يقوده هذا الحب إلى الخير. ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غوالية؟ مظهر رحمة الله عز وجل هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فكل من شعر بأنه على علاقة برسول الله لابد أن توصله هذه العلاقة إلى رضوان الله تعالى.
نعم، ويؤكد ما تفضلتم به من أن مسألة الخصال مسألة موضوعة، هو أن الحر في موعظته لأهل الكوفة لم يذكر سوى خصلة أن يذهب الإمام في أرض الله الواسعة.
نعم، ما في شك أنه هالإشارة ملفتة، وبالتأكيد النصوص التي تتحدث عما جرى في كربلاء فيها من التفاوت ما يجعلنا ننتبه إلى أن كل شأن عسكري من هذا القبيل تكثر الأقاويل حوله، أحيانا الشخص ينقل واقعة جرت معه فيسمعها آخر فيزيد عليها أو ينقص منها، يعني كما أن هناك أمورا تتوفر الدواعي على كتمانها، هناك أمورا تتوفر الدواعي على الاختلاف في نقلها. يعني هي بطبيعتها من جهة الناقل له هوى مع هذا الشخص أو مع ذاك، من جهة أخرى الحفظ الضبط، الرواة المتعددين، فطبيعي أن نجد في النصوص حول كربلاء هذا التعدد، لكن من الضروري أن نقف عند موازين وندرس النصوص على أساسها. من جملة الموازين الواضحة أن الإمام الحسين سلام الله عليه استحيل أن يطرح مسألة أن يضع يده في يد يزيد، وإلا لكان هذا نقضا لأصل ثورة الإمام الحسين عليه السلام على يزيد، كما أن الإمام لا يطرح أي شيء يتنافى مع عزة المسلم باعتبار أنه تواتر عنه، ألا وأن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين السلة والذلة. الإمام عم يحكي عن خيارين، والنصوص أيضا كثيرة تتكلم عن خيارين اللي هن أو النزول على حكم يزيد أو القتل والقتال، ولا فرق بين النزول على حكم ابن زياد أو النزول على حكم يزيد، بالتالي الاثنين هم نزول على حكم يزيد. فلا شك أن هذا المقدار قد حدث تلاعب فيه في الكلام المنسوب إلى الحر، لأنه كلام الحر بالأخير يتناقض مع كلامه في البداية، بالأخير مثل ما تفضلت يذكر خصلة وحدة بالأول ذكر خصال.
نعم، يعني لا شك أنه بعد أن خاطب الحر أهل الكوفة كان خياره الوحيد هو القتال، فماذا ورد أيضا عن قتاله رضوان الله عليه؟
بالنسبة للقتال، المشهد الأول الذي وجدته من مشاهد قتال الحر رضوان الله تعالى عليه ما جرى بينه وبين شخص آلمه وآذاه التحاق الحر بالإمام الحسين عليه السلام. تقديري أنه هذا الشخص بده يكون حاقد، فكر في تأثير التحاق الحر بالإمام، خاف أنه عدد أيضا آخر يلتحق الإمام الحسين سلام الله عليه، فأذاه ذلك وهو يزيد ابن سفيان. يقول الراوي عنه قال يزيد ابن سفيان: أما والله لو أني رأيت الحر ابن يزيد حين خرج لأتبعته السنان، أن لو أني كان واقف حد منه كنت قتلته ما خليته يلتحق بالإمام الحسين. هذا بدل أنه مش شخص من الكوفيين العاديين، وإنما له ميزة معينة بحقده بخصوصية معينة بعثمانيته أو ما شابه. قال: فبينا الناس يتجاولون ويقتتلون، والحر بن يزيد يحمل على القوم ماضيا قدما أو مقدما، ويتمثل قول عنترة: ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم، وإن فرسه لمضروب على أذنيه وحاجبه، وإن دماءه لتسيل. لاحظوا المشهد من قتال الحر رضوان الله تعالى عليه، يقاتل قتال الأبطال، رأى أن فرسه مضروب ودماءه تسيل، فتذكر هذا البيت من الشعر والمعنى: ما زلت أواجههم الهجوم على هذا الحصان، والحصان مواجه لهم، وأرميهم بثغرة نحر الحصان، بمعنى أني أحمله على التوثب نحوهم والهجوم عليهم. ولذلك فنحره مواجه لهم، وكذلك لبانه وهو الصدر، حتى تسربل الحصان بالدم. في هذه الأثناء وهو يخوض المعركة برباطة الجأش هذه، كما يظهر من استشهاده ببيت الشعر، قال الحصين ابن تميم ليزيد ابن سفيان الذي تمنى لو أنه كان قد رأى الحر عند التحاقه بالإمام ليقتله. الحصين ابن تميم من هو؟ الذي كان أميرا للحر، وخرج الحر معه من الكوفة إلى القادسية، ومن القادسية
نعم.
ذهب لمواجهة الإمام والتضييق عليه. الحصين كمان مأهور بطبيعة الحال من موقف الحر. بمجرد أن رأى الحر يقاتل بهذه الطريقة، قال ليزيد ابن سفيان: هذا الحر الذي كنت تتمنى قتله، فلما لا تبرز إليه؟ قال: هذا الحر ابن يزيد الذي كنت تتمنى. قال: نعم. فخرج إليه فقال له: هل لك يا حر ابن يزيد في المبارزة؟ قال الحر: نعم قد شئت. هيك بكل
نعم،
ثبات فبرز له
يعني الذي يبارز جيشا يقبل أن يبارز شخصا.
بطريق أولى. الحصين ابن تميم يحدثنا عما جرى، يقول: أنا واقف، ما هي إلا لحظة حتى قتل يزيد ابن سفيان. ونص الطبري هنا مضطرب، لذلك أنقل هذه الفقرة عن إبصار العين. قال الحصين: وكنت أنظر إليه، فوالله لكأن نفسه كانت في يد الحر، خرج إليه فما لبث أن قتله. هذا مشهد من المشاهد التي احتفظ بها التاريخ للحر رضوان الله عليه بعد توبته. نجد أيضا مشهدا آخر لا يقل إثارة عن هذا المشهد. واضح أن الحر رضوان الله عليه كان يقاتل بطريقة مميزة، سواء كان لوحده أو في قتاله المشترك عندما فتح جبهة مشتركة مع زهير بن القين. النص الآخر عن أبي مخنف، عن شخص كان مع جيش ابن سعد ورمى فرس الحر بسهم. يقول أبو مخنف عن أيوب بن مشرح الحيواني: إنه كان يقول: جال الحر على فرسه. جال الحر على فرسه مش بساحة، وإنما على الجماجم والأشلاء، يعني جال بقلب العسكر، يعني قام بجولة قتال وهذا عم بيراقبه. جال الحر على فرسه فرميته بسهم فحشأت فرسه، حشأت يعني أصبت أحشاء فرسه، فما لبث إذ أرعد الفرس واضطرب وكبى. يقول مجرد أن رميت السهم ارتعد الفرس واضطرب وقع، فوثب عنه الحر كأنه ليث والسيف في يده، وهو يقول: إن تعقروا بي فأنا ابن الحر أشجع من ذي لبد هزبري. في أعيان الشيعة هناك إضافة: إني أنا الحر ونجل الحر أشجع من ذي لبد هزبري، ولست بالجبان عند الكر لكنني الوقاف عند الفر. ثم يضيف هذا الشخص الذي يعترف بأنه رمى فرس الحر بسهم، يقول: فما رأيت أحدا قط يفري فرية، يعني ما شفت حدا بكل المقاتلين بقص بطريقته بالقص يفري فرية. واضح أن قتاله رضوان الله عليه كان كما تقدمت الإشارة قتال الشجاع والتائب، التائب الذي يريد أن يعوض عما بدر منه يقاتل بطريقة أخرى. من الطريف هنا أن تاريخ الطبري يحتفظ لنا بنص يبين لنا ما جرى في مجلس من مجالس الكوفة. يعني كثير مهم أنه نلاقي نصوص بتحدثنا أنه هؤلاء الناس اللي بايعوا الإمام الحسين سلام الله عليه بالأمس ثم خرجوا لقتاله وقتله، عندما رجعوا و انتهت أحداث كربلاء، كيف كانوا يقيمون الأمور لما كان يصير سهرة بيت فلان أو بيت فلان؟ كيف كانوا يحكوا؟ لذلك هذا النص يعتبر لقطة، لأنه يبين لنا كيف كان الأمر في مجالس الكوفة. قاعدين بمجلس من المجالس، وإذا هذا الشخص بيتحدث بهالطريقة اللي تقدمت، أنه رمى فرس الحر بسهم فحشأه، أصاب أحشاءه، وما رأيت أحدا قط يفري فريه. وإذا بشخص من الموجودين يقول له: أنت قتلت؟ فقال له: أشياخ من الحي، مش واحد، أشياخ من الحي، أنت قتلت؟ قال: لا والله ما أنا قتلته. أول شيء هو نفهم أنه كان اللي عامل شيء بكربلاء يستحي يحكي فيه بالكوفة. فهذا عم بيقول: أنا ضربت فرس الحر بسهم، وما مسترجي يحكي أكثر من هيك، كنا مقدرين أنه ما مسترجي، أنه هو مشارك بالقتل. قال: لا والله ما أنا قتلته، ولكن قتله غيري. ما بيحكي مين. وما أحب أني قتلته. فقال له أبو الوداك، باعتبار أنه كان إذا واحد قعد بالكوفة جاي من المغازي أو الحروب، طبيعي أنه بيحكي بإنجازاته، بيحكي بمواقفه المشرفة. فعم بيقول أنه أنا لو فرضنا أني أقتله، ما بحب أن يكون أني أقتله، لأنه الحر العظيم المعروف. فقال له أبو الوداك، بده يكون أحد هالمشايخ القاعدين: ولما؟ قال: إنه كان زعمه من الصالحين. يعني الجواب بدل على الارتباك كمان. إنه كان زعمه من الصالحين، يعني إنه كان كما زعمه من الصالحين. فوالله لئن كان ذلك إثما لأن ألقى الله بإثم الجراحة والموقف أحب إلي من أن ألقاه بإثم قتل أحد منهم. هذا عم بفكر بالطريقة التالية، أنه إذا كان هذا الإثم، إذا كان الوقوف ضدهم إثم، فأن ألقى الله تعالى بإني جرحت حدا ووقفت هذا الموقف مع جيش ابن سعد أفضل من أن ألقى الله تعالى بقتل أحد منهم. فقال له أبو الوداك: ما أراك إلا ستلقى الله بإثم قتلهم أجمعين. هلأ مين هو أبو الوداك هذا اللي عم يحكي هالحكي الدقيق والمنطقي؟ محتمل يكون من الـ450 اللي كانوا بالسجن، لأنه هذا صاحب هالوعي مفروض أنه يكون واقف موقف كربلاء وموقف سليم. ما أراك إلا ستلقى الله بإثم قتلهم أجمعين. أرأيت لو أنك رميت ذا فعقرت ذا ورميت آخر ووقفت موقفا وكررت عليهم وحرضت أصحابك وكثرت أصحابك وحمل عليك فكرهت أن تفر وفعل آخر من أصحابك كفعلك وآخر وآخر، كان هذا وأصحابه يقتلون، أنتم شركاء كلكم في دمائهم. عم يحكي هون عن المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية. إنه لو فرضنا، عم بيقول أبو الوداك، لو فرضنا انك انت ما قتلت حدا، لكن رميت سهم من هون وشغلة صغيرة من هون، وهجم عليك واحد فشفت انه جبيني انك تهرب وقفت، وعمل واحد تاني مثلك وواحد تالت مثلك وواحد رابع مثلك، يعني شو بيكون النتيجة؟ انه انتو يا اهل الكوفة اشتركتوا بقتل الامام الحسين. انه ما تقعد تقلي انه انا عجنة بشغلة صغيرة. هذا المنطق كثير مهم للناس اللي بيقول انه انا مثلا بمواجهة الشأن الإسلامي الفلاني أنا ما عملت شيء. ما عملت شيء هذا مش منطق، لأن السيدة زينب عليه السلام عندما تتحدث مع أهل الكوفة تحمل أهل الكوفة جميعا المسؤولية. أو مثلا عندما نستعرض كتاب الله عز وجل نجد حول قوم صالح عن ثمود: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. إذ انبعث أشقاها، واضح أنه اللي قتل واحد، لكن شو النتيجة؟ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. إذا شخص واحد شقي انبعث وعقر ناقة صالح، الله عز وجل عمهم بالعذاب كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام عندما عموه بالمعصية. يعني انه انا عجنة وصلت مكتوب اشتغلت شغل صغير، هذا الحكي لا يغني، يعني يقدم هذا الانسان للحساب ويعاقب. ابو الوداك فهمان هالمنطق هذا، انه الواحد بده يكون مع الحق وبده يوقف مع الحق، لا يغنيه شيئا يوم القيامة ان يقول انه انا والله كنت حداد بكربلاء، كما
نعم
نجد في بعض قصص كربلاء، او الاخر كان نجار، او هذا عم بيقول انه قال هو متدين كتير، هو بس رمى فرس الحر بسهم وبس، هيك شغلة صغيرة، والجرح والسهم اسهل ما انه يقتل واحد.
نعم
هذا المنطق الاعوج الذي لا يمكن لمؤمن يخاف الله تعالى ان يرضى به. من المهم جدا ان نقف عند المسؤولية الجماعية، يعني عندما يكون مجاهد يواجه الطاغوت، المسلمون جميعا لا يقفون مع هذا المجاهد، هم محاسبون ومسؤولون. ما بيقدر واحد يقول انه الجو العام ما كان مؤاتي، الجو العام يخلق ويوجد نتيجة الموقف الفردي لفلان وفلان وفلان. ولو فرضنا انه موقف عام، جو عام ما فيه، ليش الانسان ما بيوقف الموقف الخاص؟ اصلا عظمة
نعم
الموقف الخاص انه يكون مميز وموقف جهادي مهم بالوقت اللي بيتراجعوا الناس كلهم. الحر رضوان الله عليه شاف انه الجو العام باتجاه اخر ومع ذلك وقف. هذا الشخص اللي رمى فرس الحر بسهم انحشر بكلام ابو الوداك، شاف حاله ما قادر يجاوب، شو بيقول له؟ فقال له: يا ابا الوداك، انك لتقنطنا من رحمة الله، ان كنت ولي حسابنا يوم القيامة فلا غفر الله لك ان غفرت لنا. اذا انت راح تولى
نعم
حسابنا يوم القيامة، الله لا يغفر لك اذا بتغفر لنا. طبعا واضح هذا كلام العاجز.
نعم
شو بيقول له ابو الوداك؟ يقول: هو ما اقول لك، مثل ما قلت لك، يعني قد ما تروح
نعم
وتجي وتحاول، هو ما اقول لك. الان نحن في وضع بيني وبين الله، اذا لم نؤكد جميعنا على اخطار هجرة اليهود والغزو اليهودي الى بلادنا، فسنحاسب على ذلك في يوم القيامة. هذه الايام يتحدث عن مؤتمر للصلح مع اسرائيل، مع العدو الصهيوني، ترى ما هو موقفنا كمسلمين؟ كلنا مسؤولون شرعا امام الله تعالى ان نعارض تطبيع علاقة الدول العربية مع العدو الصهيوني. موقفنا حتى إذا رأى أحدنا أنه سيبقى وحيدا، يجب أن يقف الموقف المبدئي، وينبغي أن نطمئن في حمى هذا التهافت على الصلح مع العدو الصهيوني. ينبغي أن يطمئن المسلمون أنه ما دام كتاب الله تعالى يتلى في بلاد المسلمين، فإن الصلح مع العدو الصهيوني مستحيل، لا مجال على الإطلاق أن تتعايش الأمة الإسلامية مع أعداء الله تعالى، حتى إذا وقعت كل الأنظمة صك الاستسلام، ونحن على ثقة أن الصهيونية سترحل من أرض الإسلام كما رحل الآخرون من قبل، وما ذلك على الله بعزيز.
نعم أجركم الله مولانا، وبذلك الذي تفضلتم به نكون قد حملنا شعارات كربلاء ولبينا نداءات الإمام الحسين عليه السلام. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. أيها الإخوة والأخوات، لم تتسع حلقتنا هذه لإكمال مواقف الشهيد الحر رضوان الله عليه. ما تبقى من تلك المواقف حتى الشهادة نتابعها في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم.
في محراب كربلاء، في محراب كربلاء، حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.